موقع الدراسات القبطية والأرثوذكسية www.coptology.com يقدم.
مثل وكيل الظلم
للدكتور جورج حبيب بباوي.
بسم الآب والابن والروح القدس الثالوث القدوس الذي له المجد الدائم إلى الأبد أمين. وننتقل إلى القديس لوقا في الأصحاح 16. عندنا هنا مثل عامل مشكلة مع المفسرين، إحنا بنسميه وكيل الظلم في اللغة العربية وفي الأمثال. أصحاح 16 المثل ده مش موجه للفريسيين وإنما موجه للتلاميذ. في عدد واحد من أصحاح 16 وقال أيضا لتلاميذه كان إنسان غني له وكيل فوشي به إليه بأنه يبذر أمواله. في هنا خبص وشاية إنه بيبذر الأموال. وكيل هنا معناه إنسان مسؤول عن الخدم وعن الحقول وعن الحصاد وعن البيع والشراء وسلفة الفلاحين، يعني ده مسؤولية كبيرة جدا. والإخوة اللي عصروا العصر الإقطاعيات الزراعية في مصر عارفين إن وكيل الأبعدية أو بتاعة الباشا ده بيبقى في إيده كل شيء. فحصلت وشاية جت من الناس قالوا لصاحب رأس المال إن الوكيل بتاعك ده بيبذر الأموال، فدعاه وقال له ما هذا الذي أسمع عنك؟ اعطي حساب وكالتك لأنك لا تقدر أن تكون وكيلا بعد. فقال الوكيل في نفسه ماذا أفعل لأن سيدي يأخذ مني الوكالة، يعني الوظيفة بتاعته هتضيع. واضح أن الوشاية هنا مش مجرد وشاية، يعني وشاية لما هتدرس وتتبحث هيطلع المستخبي. لست أستطيع أن أنقب وأستحي أن أستعطي. أنقب هنا يعني يعمل خرم في الحيطة ويسرق الفلوس ويسرق المواشي اللي موجودة دي، حتى موجودة عندنا في الصعيد وموجودة عندنا في الحتت اللي فيها سرقات. قد علمت ماذا أفعل حتى إذا عزلت عن الوكالة يقبلونني في بيوتهم. مين دول؟ دول الناس اللي عليهم ديون لرأس صاحب المال. فدعا كل واحد من مديوني سيده وقال الأول كم عليك لسيدي؟ فقال 100 بس زيت، 100 جالون يعني زيت، زيت زيتون بالتأكيد يعني. فقال له خذ سكك واجلس عاجلا واكتب 50. هنا من خلال الوثائق الخاصة بالحياة اليهودية في زمن الرب اللي موجودة في المصادر اليهودية بنعرف ان الوكلاء دول في الحقيقة كان بيبقى ليهم يعني ما يشبه العمولة عندنا في العصر الحديث. هكتب عليك صك بمئة جالون زيت وانت يعني هتورد 100 وتديني يعني العمولة بتاعتي. بيكون مثلا الزيت أكتر من 100 جالون، فالزيادة بياخدها الوكيل. فهنا الوكيل قال لك اكتب 50. وربما ربما حسب الكلام اللي احنا بنقراه في الكتب اليهودية ان 50 هو الرقم الاصلي، وان 50 التانية دي ضعفت كنوع من الفوائد. وبعدين وقال الاخر كم عليك؟ قال 100 كر قمح، كيلة كيلة قمح او اردب، هي تساوي اردب تقريبا. قال خذ صكك واكتب 80، يعني ضاع على صاحب رأس المال 20. فحصل تغيير في الكمبيالات بتاعت الديون. عدد 8 هنا في إشكالية لغوية. فمدح السيد وكيل الظلم إذ بحكمة فعل. هل كلمة السيد هنا يقصد مقصود بها صاحب المال، أم مقصود بها السيد المسيح لو المجد نفسه؟ في الواقع من خلال سرد المثل الكلام على صاحب المال، صاحب المال مدح الوكيل. ليه؟ لأن الأخبار طبعا يعني تعرفين في القرى مجتمع مفتوح. طبعا في الأول كان فيه وشاية وكان لازم صاحب المال يعني يتحقق منها، ولكن كان غضبان من الوكيل بتاعه وعاوز يشيله. ففي هنا يعني خطوط متقاطعة كتيرة جدا لا يمكن تتحل بالعدل. وبعدين فمدح السيد وكيل الظلم إذ بحكمة فعل. هنا التصرف هنا مش على الغش وتغيير الكمبيالات، يعني الممدوح هنا ليس الغش وتغيير الكمبيالة، وإنما الممدوح إن الراجل ده ما يقدرش يشتغل، ما يقدرش يشحت، ما يقدرش يسرق، فبيأمن حياته. فلما أمن حياته اعتبر تأمين الحياة هو حكمة الوكيل، وكيل الظلم. وبعدين العبارة اللي جاية هي لرب يسوع بالتأكيد لأنها جزء من المثل، ولذلك يقول لأن أبناء هذا الدهر أحكم من أبناء النور في جيلهم. أبناء هذا الدهر أحكم من أبناء النور في جيلهم. أحكم ليه؟ لأن بتصرفوا بحكمة. وهنا التصرف الحكيم يا إخوة في إطار أدبيات العهد الجديد والعهد القديم أيضا، يعني التصرف الحكيم ليه 5 علامات هامة جدا. أنا أظن يعني من خلال المعرفة الشخصية بتاعتي، ودايما بقول يعني اللي صلح لي الكلام يبقى كتر خيره وعمل فيا معروف كبير. أنا أظن إن إحنا في خلال 25 سنة اللي أنا حضرتها في هذا العصر في الكنيسة القبطية لم أسمع درس واحد عن الحكمة، لا في مدارس التربية الكنسية مدارس الأحد، ولا في الوعظ، ولا حتى في الكتب المطبوعة باستثناء بعض اللمحات في كتابات الأب متى المسكين. بينما في الجيل السابق وحتى في العصر الوسيط كان تدريس الحكمة في الكتاب وفي الأدبيات القبطية جزء لا يمكن فصله عن تدريس العقيدة. وعندنا حاجات كتير في التراث القبطي عن الحكمة. ايه الخمس علامات او الخمس ممارسات للحكمة في اطار التعليم المسلم لنا من الانبياء والمسلم لنا من الاباء الرسل ومن اباء الكنيسة الجامعة؟ يعني هنا مش هقول كلام مجرد عقل أبستراكت يعني، وإنما هقول قصتين عن حكمة أثناسيوس، ومعرفين القصتين، بس إحنا لازم نقف ونشوف الحكم. أثناسيوس كان هربان وراكب مركب نازل الصعيد يستخبى في وجه إبلي، وفي مركب روماني في قائد 100 سنتوريون يعني بيطرده، فمسك المركب اللي فيه أثناسيوس ونزل القائد 100 ومسك أثناسيوس من إيده قال له هل شفت أثناسيوس؟ قال له هو مش بعيد عنك، يعني ما قالوش أنا أثناسيوس وما قالوش أنا مش أثناسيوس، يعني ما كذبش. فقائد 100 افتكر أن أثناسيوس بيتكلم على مركب تاني جنبيه، فساب أثناسيوس وراح على المركب التاني. كان أثناسيوس طلع البر واختفى في الحقول وغاب عن سلطان الإمبراطورية الرومانية. يعني هنا الحكمة هنا أن طالما أنك أنت تستطيع أن تؤمن شيء دون أن تتعدى الوصية فأنت في مأمن من الشر، وأنت تفعل هذا من أجل الخير الأعظم هو أن تبقى للدفاع عن الإيمان. أثناسيوس ما كانش تهمه حياته الشخصية بقدر ما تهمه الشهادة لألوهية الرب يسوع. موقف الثاني، والموقف الثاني ده أنا استغربت جدا عليه، ولكن فيه هنا بقى الحكم، الحكمة الإلهية لهذا الرجل العظيم. في مجمع صور جاب واحدة امرأة ساقطة وادعت على الأسقف أثناسيوس انه هتك عرضها، يعني زنى معها، ودي ليها عقوبة في القانون الروماني بجانب العقوبة الكنسية. لكن طبعا يهم الأريوسيين في مجمع صور القانون الروماني، هما مش حاكموا بقانون الكنيسة، قانون الكنيسة يعني مش زي القانون الروماني، فيها هتك العرض دي جريمة كبيرة جدا يعني. في بعض مواد القانون الروماني فيها قتل إعدام يعني. فالقديس أثناسيوس خلع الرداء بتاعه ولبسه للشماس مكاريوس، وقعد مكاريوس مكانه. وفي جلسة المجمع وقف مكاريوس وقال للمرأة اللي تدعي أن أثناسيوس هلك عرضها وقال لها أنا هتكت عرضك، قالت له أيوة أثناسيوس. فحتى القنصل اللي كان بيمثل الإمبراطور قسطنطين ضحك يعني القنصل أدرك اللعبة واستنى، يعني استنى. فلم يقبل أثناسيوس التهمة، بلش التهمة ده يعني. هنا قبل التهمة ليه؟ إن كنت أستطيع أن أدافع عن نفسي ولو حتى بخداع المتهم، خد بالك من الكلام، لو حتى بخداع المتهم لكي أنجو من شر رهيب وتهمة باطلة، فهذا جائز جدا وهو حكم. وطبعا نجا أثناسيوس من دي. يعني ده موقف في صور. الحكمة الثانية الهروب من الشر، الهروب من الشر. إن لما هجم على كنيسة القديس ثيونة في الإسكندرية، القديس أثناسيوس قال للشماس رتل المزمور 146 وطلع من الباب الخلفي واختفى في المقابر، مقابر الإسكندرية. هروب من الشر. عندنا في الصعيد يقول لك اهرب من الشر وغني، يعني بعد ما تهرب منه وغني قول له هربت منك يا بطال، ده شغل الصعيد عندنا. فالهروب من الشر حكم. وقال عن الرب يسوع نفسه ما تطردوك من مدينة فزوي الأخرى، وعندنا بعض الأسخ فهرب أثناء الاضطهاد. أثناسيوس قاعد هربان سنوات طويلة في البرية وفي الصعيد، وفي المقبرة اللي دفن فيها والده. بل أنا هقول لك يعني حسب الرواية التاريخية وردت في التاريخ اللوزايك هيستوري، يعني إن في أحد المرات هرب فيها القديس أثناسيوس واختفى فيها في المكان اللي فيه بيوت الدعارة في الإسكندرية. إن آخر شيء يخطر على بال السلطة الرومانية إن أسقف الإسكندرية موجود في بيت الدعارة. يعني هنا اللجوء إلى الحكمة من أجل اتقاء شر أعظم، ومن أجل البحث عن حياة أفضل، هو درس لا يمكن أن ننساه. النقطة الثالثة، ودي برضو في الحكمة، الحكمة المصرية، ودي يعني في قصتين هنا مهمين جدا عندي. القصة الأولى واحد أنا بعتبره بطل من أبطال حياة النسكية وما نعرفش اسمه هو مين. أنت عارفين الأباء اللي كتبوا فردوس الأباء اللي حمساميه بستان الرهبان، ما يهمهمش يعني ذكر الأسماء بالشكل اللي إحنا متمسكين بيه النهاردة. يقول لك مين قال كده وفلان مش عارف قال إيه. يا أخي اسمع الكلام، هو الكلام اللي بيتقال قدامك ده كلام كويس ولا كلام بطال؟ مش مهم مين اللي قال، المهم الكلام انت بتسمعه ده كلام حلو وكلام فيه حكمة وكلام فيه تعليم صحيح ولا لا، بغض النظر عن مصدره. مهم واصلنا ما تقول لي مين اللي قال ابونا متى المسكين قال كده، حتى ان كان الكلام يعني كلام فيه مسحة اللي هي من فوق مرفوض لمجرد ان احنا قسمنا الكنيسة الى شيء. فالقصة دي ان واحد الرهبان راح يبيع الشغل الايد بتاعه في اسكندرية وفرش الرداء بتاعه وقعد عليه بيبيع، فلقى كده يعني من طرف عينه لقى واحد عاوز يسرق الرداء، فابتدى يتحرك بعيد عن الرداء فبطء لحد ما الحرامي اخذ رداءه وسرقه ومشي بقى فرحان. هنا عند الراهب التخلي عن القنية حتى لواحد بيسرق. لو في العصر الحديث بتاعنا اللي فيه توتر الأعصاب يقول له أخ أنت جاي تسرق الرداء بتاعي، السرقة حرام، السرقة توديك جهنم. لا، قال لك ده يمكن يكون محتاج، يمكن يكون عاوز يبيعه، يمكن جعان مش لاقي ياكل، يعني التمست العذر في التصرف الشرير بتاعه فيسيبه يسرق. وما دام سرق برضا الراهب ما تعتبرش دي سرقه، وتخلى عن القنية. واعتبر التخلي عن القنية هنا شيء يحقق حياة الرهبنة الحقيقية أنه لا يملك شيء. قصة تانية لبطل تاني، وأنا بقول قصة تانية دي خليتنا استحمل القرف اللي حصل معايا. استحملته 25 سنة الحقيقة، وكان لازم يعني أكمل كمان 25 سنة، بس الأمور وصلت إلى مرحلة كان السكوت فيها ما ينفعش. القديس الكبير أنبا مقار، واحدة زانت وحبلت، فاتهمت مين؟ الراهب الساكن في أطراف القرية، هو ده اللي حبلني. هنا بقى المنظر، منظر رهيب، جابوه وركبوه على حمار خلف خلاف يعني، ودهنوه بالزيت والزفت وبهدلوه مشوه في القرية زفوه، وحكموا عليه ان هو يتجوز البنت ويرعاها الى ان تلد. فكان بيشتغل كتير، والعبارة اللي جت في البستان او في الفردوس يقول لك كد، يعني اشتغل بجد يا مقار فقد صارت لك امرأة. وهنا الحكمة اللي تعلمها هذا الرجل انه تخلى عن حقه لكي يصل الى إماتة الذات. يعني الشر الذي جاء اليه افرز في قلبه إماتة الذات إماتة كاملة، حدش يمدح. ولذلك لما جت ساعة الولادة واعترفت بالشخص اللي يعني عمل معاه هذا الشر، هرب إلى الإسقيط لألا يجي يعني يمدحوه يعتذروا له، ولم يقبل اعتذاره وهرب. ده موقف يعني فيه هنا تجلي للحكمة الإلهية، إن الإنسان ممكن يحتمل الشر لكي تموت فيه الرغبات الداخلية. وأنا العبارة دي كد يا مقار فقد صارت لك امرأة، يعني كانوا الإخوة يجيبوا لي الشرائط المزورة اللي عملها المطران واسمح واستعجل، ما كنتش بزعل الحياة، كنت بستعجل أقول زي بعض. يعني لابد أن يظهر الحق في يوم من الأيام. وعندنا مثل لقيته مكتوب على شاهد من شواهد القبور في مقابر المماليك في طريق صلاح سالم في القاهرة، يقول لك الباحث نازل والباني طالع، اللي بيبحث بيحفر يعني بينزل، واللي بيبني بيطلع. ولا يمكن للشر إخوة أن يستديم. لكن هنا عاوز أقف في النقطة الرابعة في الكلام عن الحكمة. كلمة الرب يسوع اصنعوا لكم أصدقاء بمال الظلم حتى إذا فنيتم يقبلونكم في المظال الأبدية. الله، دي هنا بقى عبارة يعني من الجمال، بحيث ان احنا لازم نقف عندها يعني كده دقيقتين ثلاثة بس، يعني نفك الرموز بتاعتها. اصنعواكم اصدقاء بمال الظلم، هو الكلمة هنا اليونانية كلمة مامون، ومال الظلم هنا دي ترجمة عربية يعني قريبة جدا من اليوناني، لأن الممون هو ما هو زائل يعني غير أبدي. فأي مال من أي نوع بأي كمية زائل لا يدوم. طيب نصنع أصدقاء بالمال غير الدائم، فلما نصنع أصدقاء بالمال غير الدائم حتى إذا فنيتم، يعني ضاعت منكم الثروة ودخلتوا في الحياة الأخرى، يقبلونكم في المظال الأبدية. ليه؟ لأن المال فني ولكن الصداقة بقيت، والصداقة هي أساس الحياة في الملكوت. دي بترن في العبارة اللي موجودة في القداس الإلهي بعد ما نذكر اسماء القديسين في المجمع، ولك بركات مقدسة فلتكن معنا أمين، واهدنا يا رب إلى ملكوت لكي بهذا كما في كل شيء المجد تبارك وارتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك. ليه؟ لأن احنا هنا دخلنا في ذات الشركة في كرة الأحياء إلى الأبد في أورشليم السماوية، لأن الاثنين الأصدقاء وإحنا تنازلنا عن الممون، عن المال الذاهب الزائل، لكي يكون لنا قبول في المظال الأبدية في الحياة التي لا تفنى، اللي فيها الحضور الإلهي الأبدي اللي مذكور في آخر سفر الرؤية عن أورشليم السماوية النازلة من فوق، واللي ما فيهاش هيكل لأن الآب والحمل والروح القدس فيها نهر الحياة، وفيها الجمال الغير موجود في العالم المعاصر. لكن بعد ما الرب يسوع المسيح قال هذه العبارة، جاء في عدد 10 بيقول الأمين في القليل أمين أيضا في الكثير، وبعدها والظالم في القليل ظالم أيضا في الكثير. طب إيه هنا المعادلة صعبة عن القليل والكثير؟ لأن أصل الأمانة لا تقاس بالحجم، وإنما تقاس كأمانة لأنها فيها الجوهر الذي يحددها هو جوهر المحبة. فاللي عنده قليل زي اللي عنده كتير، القليل والكتير هنا مش هو الموضوع، الموضوع ان في قلب امين. الظالم في القليل ظالم في الكثير، لان الظلم مبدأ في حياته. فالامانة لما تكون مبدأ في الحياة، ده يخلي الانسان امين في كل شيء، في كل شيء. لما يكون واحد ظالم، فالظلم مبدأ عام عنده، مشي في كل حاجة. فإن لم تكونوا مناء في مال الظلم، فمن يأتمنكم على الحق؟ يعني إذا ما كنتوش مناء في الممون فيما هو زائل. وشوف هنا بقى سماعة الدكتور اللي بتحط على الصدر، بتسمع الرئة وبتسمع القلب، وبيقول لك بقى الرئتين شكلهم ايه والقلب شكله ايه. اذا كنت انت غير امين في ما هو زائل، هو الفلوس والامور الدنيوية بتتصرف فيها يعني بعدم امانة او بطرق مختلفة يعني. فمن يأتمنكم على الحق؟ الحق هنا والحياة الجديدة وسكن روح القدس روح الحق في قلب الإنسان. أمين يأتمن. إذا كنت في الأمور الزائلة غير أمين، فالأمور الأبدية هتبقى أمين فيها إزاي؟ من يأخذ الأمور الأبدية يستهين بالأمور الزائلة. وذلك يا إخوة الواحد بيفزع لما بنسمع بعض أخبار أحداث كنسية معينة، والفزع هنا سببه انها في امور تعتبر من مال الظلم. يضر انسان في اعز ما يملك في ايمانه، تحرم من التناول. الاخ اللي طلع كتب كتاب ضد الايمان الارثوذكسي ده كان خادم في مسيخ مروي، وراح اسقف بيتكلم فبيرد على واحد من الخدام فقال له انت محروم. فالاخ الخادم ده وقف قال له ما تقولش كده يا سيد، قال له انت كمان محروم. فطلع غصن مرارة وانزعاج وعمل لنا فرقعة كتيرة جدا. دكتور حنين عبد المسيح ده الاسم بتاعه هنا، يضر الإنسان في إيمانه، يضر في مكانه في جسد المسيح. هذا يعني ولم يتراجع الأسقف، حصلش مصالحة، والكنيسة قبلت هذا التصرف دون أي شعور بخطورة هذا العمل، ولا أكن حاجة حصلت. يعني قرار الحرمان ده على الخمسة القدام دول، والكنيسة كنيسة خماروية دي لم يتجاسر فيها إنسان واحد على الاعتراض، فنام الظلم. ولم تكونوا أمناء فيما هو للغير، فمن يعطيكم ما هو لكم؟ شيء عجيب هنا، العبارة دي غريبة جدا. يعني أنا أكون أمين في أمور خاصة بغيري، فإن كنت أنا غير أمين في الأمور الخاصة بالغير فمن يعطيك ما هو لكم؟ إزاي؟ لأن ما فيش أمانة. ما الغير هنا، هنا الغير هنا إخوة يا أحبائي مربوطة بكلمة الرب في العهدين القديم والجديد: حب قريبك كنفسك. فإن لم تحب قريبك كنفسك فكيف أنت تحب نفسك؟ إن لم تكن لك أمانة مع نفسك فكيف تكون لك أمانة مع الآخر؟ إن لم تكن لك أمانة مع الآخر فأنت غير أمين مع نفسك. هي عبارة ليوحنا ذئب الفم مخيف، يقول لك من يكذب يخدع نفسه ويخدع الآخرين. هو طبعا كذب خدع الآخرين وخدع نفسه. قال والخداع الآخرين وقد يبدو سهلا، إنما هو أيضا يزيد من خداع النفس. ليه؟ لأنه لم كذب مرة فاضطر دفع عن الكذبة بكذبة تانية وكذبة تالتة وكذبة رابعة، فيصبح خداع الآخرين خداع يقود إلى قتل نفس الكذاب ويبعده بقى عن الصداقة الحقيقية، ويضيع منه نعمة الكلمة الصادقة، ويبتدي يشك في ضمائر الناس، وتبقى الكذبة دي أصبحت خميرة تفسد كل ما هو موجود في الحياة الداخلية. ولذلك يأتي الرب يسوع المسيح بالمثل في ختام المثل ليقول لنا: لا يقدر خادم أن يخدم سيدين، في عدد 13، لأنه إما أن يبغض الواحد ويحب الآخر أو يلازم الواحد ويحتقر الآخر. لا تقدرون أن تخدموا الله والمال. ده كلام موجه للتلاميذ. يعني هنا في طريق واحد أن يوضع فيه المال لخدمة الله، إنما الخدمة هنا تبقى منقسمة بين الله وبين المال، تؤدي إلى تقسيم القلب نفسه. وكان الفريسيون أيضا يسمع هذا كله، وواقفين في لما كده حوالين الرب وحن التلاميذ، وهم محبون للمال فاستهزأوا به. ما عجبتهمش حكمة الإنجيل، فقال لهم، وأنا العبارة دي يعلم الرب يسوع المسيح لنا إنها بتجيب لي فزع كبير جدا: أنتم الذين تبررون أنفسكم قدام الناس. يعني أنتوا هنا بتبانوا صديقين قدام الناس. إيه بقى؟ ولكن الله يعرف قلوبكم. إن المستعلى عند الناس هو رجس قدام الله. يا خبر بقى، انتوا بقى بتستهزئوا بالكلام بتاعي. طب اسمع بقى خاتمة الأمور كلها في تعليم الرب: انت عامل نفسك صديق قدام الناس ليه؟ ورا دي يا اخوة الجزئية اللي اخذها الرسول وهاجم بها أعمال الناموس في رمية وفي غلطي. احنا كنا بنقول في المرة اللي فاتت ان القديس بولس شارح لتعليم الرب، بيشرح تعليم الرب، وقلنا في المرة اللي فاتت ان شرح التعليم يأتي بصور اخرى لغوية ولكن بذات الحقيقة، اي حقيقة علاقة الانسان بالله. ايه يا سيدي؟ الله يعرف قلوبكم، ان المستعلى عند الناس اللي هو يعتبر يعني اعلى شيء اعلى قيمة اعمال الناموس، الختان والاعياد وحفظ السبت وتقسيم انواع الطعام الى نجس وغير نجس الى اخر الكلام اللي انتوا عارفينه، هذا يعتبر عند الله ايه؟ رجس. رجس هنا يعني دنس، يعتبر دنس. ولذلك في الرؤية التي رآها القديس بطرس في سفر الأعمال الملاية نزلة من السماء وفيها كل حيوانات الأرض، قم اسبح وكل، قال له يا رب أنا لم يدخل في يمي شيء نجس، قال له ما طهره الله لا ينجسه إنسان. كل ما هو ثمين وغالي ولو قيمة كبيرة جدا في نظر الناس هو حرام الله نجس. ليه؟ لأن النجاسة هي ما يفصل الإنسان عن قداسة الله وعن قداسة الإنسان. الإنسان يترك القداسة الحقيقية ويتشح ويلبس قداسة مزيفة. اللي بيحصل يا أحبائي هنا إن حتى الرسول بولس في روميا من 9 صح 9 على صح 10 و 11 بيبين بقى لماذا رفض اليهود المسيح، وواقف هو طبعا بقول أنا يهودي زيكم، نصبت من يمين، كنت في اليوم الثامن على مذهب الفريسيين، جلست عند قدمي غمالائيل، يعني اتعلمت الشغل بتاعكم كله. لكن هنا مفتاح الموضوع كله أن بني إسرائيل في زمن الرب أرادوا بر أنفسهم أن يكونوا صديقين بدون الله، صدقين عن طريق الشريعة، فصاروا بذلك خارج دائرة الخلاص التي جاء بها المسيح. لأنه لو كان بالناموس بر، يعني إنسان يبقى صديق، صديق حقيقي حسب الناموس، إذن فالمسيح مات دون سبب. لا تستطيع أن تثبت برك الذاتي لكي تنال بر المسيح. يدي وهي دي هنا فيها العبارة اللي اتقالت، إما أنه يبغض الواحد ويحب الآخر أو يلازم الواحد ويحتقر الآخر، مقدرش. يا إما تضع ذاتك في المقدمة وفي المؤخرة، يا إما أن يصبح الله في المقدمة وفي الوسط وفي المؤخرة وهو كل شيء في حياة الإنسان. ولذلك قال ذلك الفريسي الذي آمن بالمسيح عندما استعلن له الرب وهو في الطريق إلى دمشق، مع المسيح صلبت، وإن كان لي بر فحسبته قذارة أو نفاية لكي أربح المسيح. احنا هنا يعني امام مثل وكيل الظلم، نجد صدى قوي جدا في رسالة القديس بولس، ونجد الرب يسوع المسيح او المجد يضرب على ادق وتر في قلب الانسان، وتر الحياة الحاضرة وتأمين المستقبل. حياة الحضرة دي أصلا هي مقدمة للحياة الأخرى، والإنسان مننا لازم يأمن مستقبله، لازم. لو مؤمنش مستقبله يبقى غلطان. فالحياة الحاضرة تؤمن والمستقبل أيضا يؤمن، ولكن لكي لا يفقد الإنسان كرامته كإنسان، وأيضا لكي يبقى أمينا فيما لله. وده الاجتهاد اللي بتيجي به الحكمة. آخر نقطة في الكلام عن الحكمة في الأدبيات القبطية، أن الحكمة قبل أن تناقش الوسيلة تناقش الغاية. لأن نشوفها يا إخوة، أكبر خطر يهدد الإنسان هو أن تصبح الوسيلة هي الغاية. يعني أنت عاوز تكون أمين، كويس، الأمانة مطلوبة، لكن الأمانة المطلوبة يجب أن يكون لها غاية. أنا أمين فيما لله، وأمين فيما هو باقي، ومستعد أنني أضحي بما هو زائل من أجل ما هو أبدي، لكي يكون لي مكان في المظال الأبدي. هنا بقى تبان حكمة القديس أغاثون. أنا برضو ده أحد الأبطال اللي لا يمكن أن أنساه. قال ده عمله تمييز وإفراز. قال طب تعال نشوف أنت أغاثون المهزار، قال أيوه. أنت أغاثون الكذاب، أيوه. أنت أغاثون الزاني، قال أيوه. أنت أغاثون الرتوقي، قال لا. ليه بقى؟ أنا بقى مش رتوقي. ولما تسأل عن السبب قال كل الكلام اللي بتقال عليا ده للمنفعة، كذاب زاني مهزار إلى آخره، ده كويس. لكن إلا الهرطقة، الهرطقة تبعد الإنسان عن الله. فأنا مش عاوز أكون مثل إنسان ابتعد عن الله. اعمل فيها اللي يعجبك، قول عليا اللي من هنا إلى ما شاء الله، زي ما بيقول عندنا بالبلدي يا ليل يا عين. لكن تيجي عند نقطة الإيمان وأقول لك لا، تقول عليا يهودي زي بعض، أقول عليا شتمت شعب مصر ما شتمتوش دي كذبة، أقول لك زي بعض، تقول عليا ده صمد الملحدين ما ردش عليك، تقول عليا ما عندوش إيمان ما ردش عليك، تطلع على 39 اتهام مش رد عليك. لكن تيجي عند التامبلر ده لا. ليه يا إخوة؟ لأننا نقبل أن نحقر وأن نلام، ونقبل حتى الاعتداء على كرامتنا. ولكن عندما اعتدى على الإيمان فالرد مطلوب، ولنا مثال صالح جيد جدا في أباء كنيستنا العظام، الرب يسوع المسيح إلهنا الذي صلب عنا وقام بين الأموات وأعطانا حياة أبدية باسمه، ينجينا ويحفظنا من العثرات ويجعلنا أمناء في كل شيء، ويعطينا أيضا أن نكون شهود أمناء للحق. لأننا إن كنا قد قبلنا روح الحق ولا نتكلم بالحق نعتبر جهود زور. والمسيح إلهنا يحمينا ويرفع كل كآبة وظلم وعدوان وشر عن كنيستنا، ويعطي سلاما لبلادنا العظيمة والمجد الدائم إلى الأبد أمين.